قولوا طبق. مأمون تطلع بسم الله. 87 نعم. أو هذه الفصلة من أوله تابع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تابع للضم المضاف دون أن ألزمه نصبا كأزيد كأزيد ذكريا.
تكلم ابن مالك أو تكلم ابن مالك عن تابع المنادى، المنادى المبني. فهمنا ذلك يا محمد جمال من قوله ذي الضم، صح؟ في حال كونه مضافا مجردا من ال وجب نصبه لقوله ألزمه نصبه. عندنا كيف حاله؟ تفضل.
وما سواه ارفع او انصب واجعلان.
يعني اذا كان مبنيا وتابعه مضافا مقترنا بال جاز فيه الرفع والنصب. يا محمد الحاء في ضوء، الحاء في ضاء. تفضل.
كمستقلا نسقا وبدلا.
نعم، إذا كان التابع عطف نسق غير مقترن بأل أو كان بدلا أعطه ما يستحقه لو كان منادا مستقلا. يا رجل خالد، ليه؟ لأن كأنها منادا صارت. وقلنا يا محمد وطاع لبلع، هذا كله مضى يعني. فضل. نعم. وإن يكن
مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى.
وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، هذا تحدثنا عنه. أكمل.
وأيها مصحوب أل بعد الصفات.
نعم.
يلزم بالرفع لدى بالمعرفة.
بينا أيها الأحبة الكرام أن أنه إذا كان المعطوف هذا عطف النسق التابع، إذا كان التابع عطف نسق فيه أل، هذا أنا أشرح في البيت 87 مضى بيانه، تذكر محمد في سياق كلامنا في القاعدة الأولى والثانية لما قلنا فيه وجهان. إن كنت تذكر، إن كنتم تذكرون رفع الله قدرك، إن كنتم تذكرون قلت لكم ويدخل في ذلك عطف النسب، تذكرون في جواز الوجهين إذا كان مبنيا وجاء تابعه مضافا مقترنا بأل قلنا يدخل فيه عطف النسب. تحبوا تكتبوها قاعدة، أكتبوا أخواني، أكتبوا عند البيت 87 إذا كان التابع عطف نسق معرف بأل جاز فيه الوجهان، جاز فيه ماذا يا محمد فتحي؟ أحسنت. وماذا؟ أحسنت. إذا كان التابع يا عدنان تابع المنادى عطف نسق، ما هو عطف النسق؟ أحسنت، العطف بالحروف. جاز فيه وجهان وهما يا هشام النصب وال أحسنت. وأحسن مثال قول الله جل وعلا يا جبال أوبي معه وطر. اكتبوا هذا المثال ثم وضحوا موطن الشاهد فيه.
إذا كان التابع عطف بدل عطف نصب،
نعم،
وغير،
نعم،
غير مطبوع بأل،
نعم، غير عطف نسق معرف بأل، نعم
جبال.
لأنه إن لم يكن معرفا بأل ماذا قال ابن مالك؟ اجعله كأنه مستقل. لكن لما كان معرفا بأل يا مأمون تفضل شيخنا، تريد أن تقول شيء؟
يا جبال نكر مقصودا جبال.
أحسنت. نعم. أو بمعه قال يا خالد و والطير، الطير الآن ما هي؟ أحسنت، اسم معطوف أليس كذلك هشام؟ معرفة بأل أو ليست معرفة بأل؟ يجوز فيها الوجهان. أنا استغربت وأنا لا لست شيئا حقيقة لما سمعت ابن مالك يقول ورفع ينتقى، ويمكن أنا جاهل ولا شك أني جاهل، كيف ينتقى الرفع والقراء وقراءة السبعة بأي شيء؟ بالنصب. هذا الإشكال وقع في ذهني أن ابن مالك قدم الرفع مع تجويزه للوجهين، أحسنت، قدم الرفع، وأنا يعني وجهة نظري وأنا لست شيئا أننا يعني قراءة سبعية السبعة كلهم قرأوها بالنصب فتحنا. لكن لعل شواهد العرب التي وقف عليها ابن مالك ومن قبله من العلماء أكثر، وإن لم تخن ذاكرتي وهي تخونني كثيرا أن هذا مذهب السبوي والخليل. مذهب سيبويه والخليل. والخليل من هو يحيى يا محمد؟ خليل أحمد شيخ سيبويه. نعجب ما قرأت يا إخواني ما كتبه النضر بن شميل من أمة العربية، قال رأيت الخليل لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يأكل، وتلاميذه في ثراء من علمه. سبحان الله. قد ينتفع، قد لا ينتفع الإنسان بعلمه في الدنيا، وقد لا ينتفع الإنسان بعلمه في الدنيا، لكن يقينا سينتفع به أين؟ عند الله جل وعلا. والألبيري في بيته الجميل جدا الذي أحب أن يحفظ، وأحب حقيقة يا حب ذلك لو نقرأ تأية الألبيري، قال عن العلم، قال ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت. كل شيء في العلم خير وبركة. في الدنيا ينالك نفعه، فيهيئ الله ويسخر لك أشياء كثيرة سبحان الله ببركة هذا العلم، ينالك نفعه في الغالب. ورأينا وسمعنا وقرأنا من انتفع بالعلم فساد وهو في الحقيقة غير مسود. من عطاء ومن نافع؟ بل أعجب من هذا كله، حتى في مشايخنا المعاصرين، رحم الله شيخ مشايخنا الشيخ الألباني رحمه الله، رفعه الله جل وعلا. قد تستغرب أو قد لا يصدق القارئ أن عطاء كان أبناء خلفاء بني أمية والخليفة يقف عنده ويستفتيه ولا يلتفت إليه، وهو مولى أسود أشل أفطس. لكن لما تقرأ سيرة الشيخ الألباني وهو قريب عهد بنا وقريبون عهد به لا تتعجب كيف رفع الله هذا الرجل وهو ليس من أهل هذا البلد وليس عربيا ولم تتبناه جهة ولا شيء ورفعه الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق قول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لكن يا طالب العلم، هذه الرفعة والتي في قول الله جل وعلا والتي يشير إليها الإلبيري ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت، لا يتحصل عليها طالب العلم إلا إذا كان طالب علم حقا عاملا بعلمه متقيا لله جل وعلا بعلمه أورثه علمه خشية وعملا. كثيرون هم الذين عندهم معلومات لكن قلة هم الذين يبقى ذكرهم. هؤلاء الذين يبقى ذكرهم يا إخوة صدقوني كانوا عاملين بعلمهم. ونحن أيها الأحبة الكرام في هذا المجلس وفي مسيرتنا كلنا نزعم أننا طلبة علم نتزود سواء في هذا العلم في العربية أو في غيره، لابد أن أسأل نفسي سؤالا كبيرا جدا، لما أتعلم؟ لماذا أطلب العلم؟ لتكثر به ولأسود به ولأترأس المجالس وليشار إلي بالبنان؟ هذه نية فاسدة يا كرام لا يقبلها الله، تسحب على وجهك كما في حديث أبي هريرة وتلقى في نار جهنم. لذا أحبتي الكرام، الله الله في الإخلاص، والله الله في علامة إخلاصك في طلبك للعلم، وهي ظهور أثر العلم على أخلاقك على قلبك على عباداتك وطاعاتك. إذا أردت أن تعرف أنك منتفع بهذا العلم انظر إلى علاقتك مع الله، كيف هو إخلاصك، كيف هو خشوعك في الصلاة، كيف هو تواضعك وإخباتك، كيف هي أخلاقك، قل لي كيف هو قيامك لليل وحفاظك على سنن الرواتب وفعلك لألوان الطاعات وأبواب القربات. إن كنت أقبلت عليها فأحمد الله جل وعلا أنت وجدت ثمرة لهذا العلم، وإن كنت ما أقبلت عليها فأنت كما قالت عائشة يا ابن أخي لما تستكثر من حجج الله عليك. كثير من الناس يخطئ الطريق، يقبل على العلم بكل شيء أيها الأحبة الكرام إلا بالعمل، يقبل عليه بكل شيء في حضور وسماع وملازمة لكن لا يعمل، لا يعمل بهذا العلم والله المستعان لا يرى أثره. هذا الذي لا يعمل لن يرتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة والله المستعان. سأل الله رزقنا الإخلاص والعمل. وحقيقة الإنسان كلما نظر وتأمل وقرأ يتعجب حقيقة من شأن العلم، كيف أن هذا العلم يا محمد جمال جعله الله طريقا يوصل إليه. والعلم يا رمز يا هشام ليس غاية كما يظن البعض، العلم وسيلة يا إخواني، هو طريق للوصول إلى الله. فيا طالب العلم ما أقبح أن تجعل هذا الطريق موصلا لغير الله، ما أقبح أن يجعل طالب العلم العلم طريقا موصلا إلى الناس أو إلى دنيا ثانية لا تساوي عند الله شيئا. الأصل في هذا العلم أنه ما وجد إلا الوصول إلى الله جل وعلا للتعرف عليه. في علم العقيدة التعرف على ذات على أسماء الله وصفاته، أقسام التوحيد وغير ذلك. في كل علم أنت يجب أن تصل إلى الله في هذا العلم، أما أن تجعل العلم مطية للوصول إلى الناس فالله مستعان. من علامات جعلك العلم مطية للوصول إلى الناس أنك لا حظ لك من العمل بهذا العلم. لذلك تأمل ماذا قال الله، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ترى يطلبون العلم وما يطلبون الكتاب، لكن ما ظهر أثر العلم عليهم والله المستعان. نعم، صلى الله أن يستر علينا وأن يتوب علينا ويرزقنا العمل والخشية، إنما العلم الخشية يا أخي. نعم تفضل يا مأمون.
وأيها مصحوب أربع صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة.
يتكلم يا شباب عن أي وأي، أي وأي اكتبوا يا كرام. إذا كان المنادى مبنيا وهو أي في التذكير وأيه في التأليف، إذا كان المنادى مبنيا وهو أي للمذكر وأيه للمؤنث، وجاء بعده نعت يجب رفع هذا النعت مراعاة للفظ المنادى، يجب رفع هذا النعت مراعاة للفظ المنادى. فاتني أن أقول شيء، أنا لماذا آتي بلفظة أي وأيه؟ أكتب. ويؤتى بهما أي بهاتين اللفظتين يا هشام للتوصل لنداء المعرف بأن، حسنت، ويؤتى بهما للتوصل إلى نداء المعرف بأن. سامر نادي على الناس
أيها الناس،
لما لم تقل يا أيها يا الناس، يا الناس ما 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 في يا الناس صح؟ نداء هذا قلنا اجتماع يا وألف في المجلس الماضي قلنا ما يجوز إلا في حالات مخصوصة، ولا لا يا محمد؟ الآن كيف أنادي على ما فيه ال؟ بأي. طب ما إعرابه هذه الناس يا شيخ هشام؟ يا أيتها النفس، اكتب لي هذه الآية، يا أيها الناس ويا أيتها النفس. الآن الناس والنفس ما إعرابهما؟ هل هما منادى يا مأمون؟ لا. احفظ قاعدة يا طالب العلم، المنادى هو لفظة أي وأيه، والمعرف بأل نعت لهما مرفوع على طول الخط
لأي
وأي. تمام يا محمد؟ طبعا لما رفعا؟ قال النحاة مراعاة للفظ قل أي وأي. أنت ماذا تقول؟ يا أي، ظهر لي يا عدنان، يا أي. طبعا هذا للتنبيه والألف للإطلاق، المنادى هو كلمة أي، يا أي ويا أيتو، فالمنادى هو أي مبني على الضم، والناس والنفس نعت مرفوع. تمام يا مشايخ؟ تمام يا سامر؟ نعم. قال ابن مالك يا كرام
شيخو كنا يجب رفع النعت مراعاة
للفظ المنادى، رغم عني يا هشام يعني لازم أخرج عن الضوء، مواعظ مقدمات اكتبوا يا كرام. اسف. لا توصف كلمة أي إلا باسم معرف بأل، إلا باسم معرف بأل كما قلنا أنور، إلا باسم معرف بأل اكتبوا، أو باسم إشارة، أو باسم إشارة. يا أيها الذي، يا أيها، يا ذا الذي، نادي على اسم إشارة تقول يا ذا، يا ذا الرجل، يا ذا الفضل، يا ذا الرجل، يا ذا الفضل هذه يا صاحب الفضل، يا ذا الرجل. فيجوز أن تنادي على ذا لكن تسبقها بأي، فتقول يا ذا الرجل. نعم تقول يا أي هذا الرجل كما سيذكر لنا ابن مالك. أن تستطيع أن تنادي عليه بدون أي، ليس كذلك؟ كما هو مر معنا يا ذا يا هذا. لكن لو أردت أن تنادي أن تنادي على أي وتأتي باسم إشارة فيجوز. أعيد ترتيب القاعدة، أكتب إخواني، قلنا لا توصف أي إلا باسم المعرف بألا، ليس كذلك؟ كتبتم هذا، قول أو باسم إشارة، مثل أي هذا، أي هذا، واسم الإشارة يا كرام تكتبه يوصف باسم معرف بأن. أو باسم موصول، أو باسم موصول. صورة المسألة، اسم الإشارة ينعت يوصف بأي شيء، بمعرف بأن أو باسم موصول. طبعا هم يجعلون يا محمد جمال اسم الموصول ترى كأنه معرف بأن. صورة المسألة يا عدنان تنظرون إلي إخواني، نداء يا، ثم أي، ثم بعد أي اسم إشارة، ثم بعد اسم الإشارة ماذا؟ اسم معرف بأل أو اسم موصول. يا أي هذا الرجل، يا أي هذا الذي. نعم، قال ابن مالك، تفضل مأمون. وأيها مرة أخرى،
وأيها مصحوب أل بعد صفة.
يقول ابن مالك، أفسر لكم يا شباب، يقول أيها هي مصحوب أل بعد صفة، يعني تنادي عندنا أي عفوا، وعندنا الذي فيه أل يكون صفة لها. تنبه محمد، مصحوب البعد يعني بعدها، أي هشام، مصحوب البعد يعني بعد أي، ماذا يكون؟ صفة. نعم يا مأمون،
يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة،
يكون مرفوعا. هذا المعرف بأل يا سامر يكون ماذا؟ كما مثلنا. نعم، ثم قال
وأي هذا أيها الذي،
أي هذا أيها الذي. يصح أن يكون هنا نعت أي اسم موصول أو اسم إشارة، أو اسم إشارة، لأنه أي قلنا لا توصف إلا باسم معرف بأل أو باسم إشارة أو باسم موصول.
الاسم الذي يتبع اسم الإشارة
يكون معرف بأل،
يكون مرفوعا.
نعم، مرفوع. تذكرون إخواني آية في القرآن ورد فيها نداء اسم موصول بعد أي، يا أيها الذي نزل، اكتبوها إخواني، اسم إشارة يا محمد ما جاء في القرآن، لكن تقول يا أيها هذا الرجل اتق الله، لو سألت إخواني في الله يا أي هذا الرجل من يعربها؟
يا
أي
هذا الرجل،
فضل،
يا الذي بالحق بالله،
وأي
منى، والهاء التنبيه، هذا اسم إشارة، بدل،
نعت،
نعت
لمن؟
لأي،
والرجل،
والرجل بدل،
أحسنت، بدل، لأنه بعد اسم الإشارة يكون بدل معرف به. تمام يا مشايخ؟ نعم. وهذا القول يا محمد جمال تقوله في الآية، تعرب لنا الآية يا محمد؟
وقال يا أيها الذي يزاهد يا حق ذا أي منادى لهذا التنبيه الذي نعت.
ممتاز، والباقي صلته. أرتب القاعدة لكم من جديد، اقرأ علي القاعدة يا مأمون، عشان أخطأت في شيء.
وأيها،
لا اقرأ لي، ماذا أمليتكم؟ لا توصف أي،
لا توصف أي إلا باسم معرف بأل،
واضح،
باسم إشارة،
أو باسم إشارة،
باسم يا أيها، يا أيها لا.
نعم،
واسم الإشارة يوصف باسم معرف،
اسم الإشارة معروف أنه يأتي بعده معرف بأل، ثم
أو باسم الموصول،
اسم موصول، انتبه، اسم الموصول يعني حالة مستقلة، إيش يعني حالة مستقلة؟ يعني هذا المنادى بأل، هذا المنادى الذي مسبوق بأي، إما أن يكون نعته معرفا بأل، وإما أن يكون نعته اسم إشارة، وإما أن يكون نعته اسما. تمام يا مشايخ؟ مرة أخرى عدنان، أي نعتها معرف بأل أو اسم إشارة أو اسم أو اسم. تمام؟ طيب
في أيها الذي نعت لأي
بلى نعم. قال يا مأمون
عيد البيت
أي هذا
وأي هذا أيها الذي ورد
ورد، يعني جاء عن العرب أنها نعتت أي بذا اسم الموص اسم إشارة وبالاسم الموصول. نعم.
ووصف أي بسواها لا يرد.
أحسنت. ووصف أي، يقول يا هشام بسوى هذا الذي ذكرته لك ماذا؟ يرد. اسم معرف بأل، اسم الإشارة، اسم الموصول. يعني لا ينعت أي إلا بهذه الأشياء الثلاثة. تمام يا سامر؟ واصل يا شيخي.
وذو إشارة كأي في الصفة
واضح
إن كان تركها يفيد المعرفة.
اكتبوا يا إخوة شرح البيت 90، اسم الإشارة إذا كان منادى. الآن ما عندنا أي يا هشام، أنا أريد أن أنادي على اسم إشارة كما قلت لك يا ذا. اسم الإشارة إذا كان منادى فإنه يجري مجرى أي. في أي شيء؟ في لزوم الصفة المعرفة بأل المرفوعة. اسم الإشارة إذا كان منادى فإنه يجري مجرى أي في لزوم الصفة المعرفة بأل المرفوعة. من يمثل؟ يا هذا القائم تكلم، يا هذا الرجل، تذكرت بيت شعر لأحد الشباب، يا هذا البس على السوري. نعم. نعم. والوصف ترى هنا مهم يا محمد جمال، يعني تخيل الجملة التي أعطيتكم إياها دون كلمة القائم، كيف تكون الجملة؟ يصبح الكلام إيش؟ عام صح؟ لكن لما أقول يا هذا القائم إيش؟ تكلم. أنا عنيت من؟ فالوصف هنا مهم حقيقة. شاهد عدنان من هذا المثال، أعرب لي يا سريع أنا أشوف. يلا.
يا حرف نداء وهذا نداء مبني والرجل صفة مرفوعة.
أحسنت. تمام يا هشام؟ واصل يا شيخ. قال ابن مالك، آسف، قال ابن مالك إن كان تركها يفيد المعرفة، هذا الذي ذكرته لك يا محمد جمال، أنك لو حذفت الوصف ماذا؟ لو حذفنا الوصف ماذا يقع؟ يفوت الذي تريده. قال ابن مالك يا شباب إن كان تركها أي ترك هذه الصفة يفيد المعرفة، يعني إذا كان عدم الإتيان بالصفة يحدث إشكال، لذلك هي مثل أي، لابد من وصف. أن تستطيع أن تنادي يا محمد على أي وحدة؟ يا أي إيش يا أي؟ يا أيتها، يا أيتها ماذا؟ لابد من صفة. وكذا ماذا؟ اسم، اسم الإشارة. قال لك ماذا؟ إذا كان، انتبهوا إخواني شبابي يا إخواني في الله، اسم الإشارة أستطيع أن أناديها دون صفة إذا كان المعنى واضح، يا هذا قم. لكن أحيانا في بعض السياقات لو قلت يا هذا تكلم، من هذا؟ يحتاج أن أحدده، أن أصفه. وهذا ما أراد أن يقوله لكم ابن مالك لما قال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، أي عفوا اسم الإشارة مثل أي. في أي شيء يا عدنان؟ في أنه يحتاج إلى صفة معرفة بأل مرفوعة، بس بشرط إذا كان عدم وجود الصفة يحدث إشكالا في في الجملة. معنى ذلك أنك تستطيع أن تنادي على اسم الإشارة دون وصف لا لاسم الإشارة، بشرط أن يكون حذفها يؤدي إلى إشكال أو لبس في الجملة. نعم مأمون.
في نحو سعد سعدا الأوسي ينتصر ثان وضم وافتح أولا قصر.
مسألة يسيرة يا شباب، اكتبوا أخواني. إذا تكرر لفظ المنادى وكان اللفظ الثاني مضافا، إذا تكرر لفظ المنادى يا زيد زيد الخير، إذا تكرر لفظ المنادى وكان اللفظ الثاني مضافا، الثاني ما عندنا إشكال في نصبه أليس كذلك؟ الأول ماذا تصنع به؟ اكتبوا جاز في الأول وجهان. الأول البناء على الضم، البناء على الضم، والثاني يعرب توكيدا أو منادى أو مفعول به. الثاني ماذا تعربه؟ توكيد أو منادى بأداة نداء محذوفة أو إيش؟ أو مفعول به لفعل محذوف. هشام تأمل ماذا قال ابن مالك في مثاله، سعد سعد الأوس، ينادي على سعد، يعني يقول لك يا سعد سعد الأوس، سعد حركها بفتح وضم دل على أنه يجوز فيها البناء. طب والثاني؟ الثاني توكيد منادى مفعول به.
توكيد
منادى، إما أن تكون توكيد للأول أو منادى بأداة نداء محذوفة أو مفعول به لفعل محذوف، أعني أخص. اكتبوا يا شباب الوجه الثاني النصب. على اعتبار أنه مضاف والأوس مضاف إليه، والأوس طبعا في مثال ابن مالك، أنا أتكلم عن مثال ابن مالك، والأوس مضاف إليه، يعني كأن محمد جمال ماذا قال؟ يا سعد، ثم كرر لفظة سعد، يا سعد عفوا أريدها نصبا، يا سعد ثم كرر لفظة سعد سعد الأوسي، فكأنه يريد أن يقول يا سعد الأوس،
يا سعد سعد الأوس،
كأنه يريد أن يقول يا سعد الأوس، نادى على مضاف، سعد مضاف والأوس مضاف إليه. طب والاسم الذي بينهما ماذا تعربه؟ كما قلنا قبل قليل، نعم. والاسم الثاني اكتبه، إذن الوجه الثاني النصب يا هشام الاعتبار أنه مضاف، الاسم الثاني نعربه توكيد، والاسم الثالث مضاف إليه. يا محمد محمد فتحي، عفوا محمد فتحي، هكذا. طبعا اكتب اخواني حفظكم الرحمن، هذا مثال ابن مالك، هو بيت من الشعر جاء فيه تكتبوا للشاهد، هذا قليل لانه شاهد شعري. ايا سعد سعد الاوسي كن انت مانعا، ايا سعد طبعا سعد يجوز، سعد الأوسي كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، ويا سعد سعد الخزرجين ماذا الغطارف. صورة المسألة أن يتكرر لفظ المنادى، فإن تكرر لفظ المنادى يا مأمون لك فيه وجهان البناء والنصب على تخريج السابق ذكره، تمام يا مأمون؟ اربط هذا بكلام ابن مالك. يلا، يقول في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثاني، من الثاني؟
سعد
الثانية. ينتصب على أي شيء؟ توكيد، اجعلوا توكيد في الكل في الصورتين أريح لنا حقيقة، في الأولى والثانية توكيد. قال وضم وضم وافتح إيش؟ تصب، تصب يعني يجوز، يعني لو ضممت الأول فقلت يا سعد، أو نصبت الأول فقلت يا سعدة، فأنت مصيب، تمام أخوان؟ طيب ننتقل إلى مسألة مهمة جدا فيها لطائف قرآنية، فضل يا مأمون.
المنادى المضاف إلى ياء المتكلم،
نعم.
واجعل منادى، واجعل منادى صح إن يضاف لياء كعبد عبدي.
هذا في الجميل حقيقة لابن مالك، اكتب اخواني، المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم طبعا منادى، إذا كان مغتلا مثل عصا فحكمه حكم غيره من وجوب فتح الياء، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، إذا كان معتلا يا محمد فحكم حكم غيره من وجوب فتح الياء، وهذا مر معنا في أي درس يا محمد جمال؟ في المضاف إلى ياء المتكلم. نادي على العصا يا رمزي، يا عصا اسمها لنفسك،
يا عصايا،
يا عصايا، هكذا وسهلا، يجب فتح الياء فقط ولا في شيء، مثل مثل ما مر معنا من وجوب فتح الياء عندما يكون معتل الآخر. اكتب اخواني، اما صحيح الآخر ففيه خمس لغات او اوجه، وهي لطيفة يا شباب. الأولى حذف الياء وإبقاء الكسرة، أربط الكلام بكلام ابن مالك تسمحوا لي، واجعل منادا صح إن يضف لياء، المنادى صحيح الآخر إذا أضفته لياء، اجعله على الصور التي سأذكرها لك، الأولى كعبدي، الأولى عبدي، ما هي عبدي يا عدنان؟ حذف الياء وإبقاء الكسرة. نادي يا عدنان، يلا يا عبدي، يا كتابي، كسرة مو ياء، جيد؟ طيب هذه الصورة الأولى، اكتب. الثانية إثبات الياء ساكنة، أنور ماذا قال ابن مالك؟ عبدي. الثانية اربطوها بالثانية يا شباب، يا غلامي، يا شيخي، ساكن الياء. الثالثة هشام، قلب الياء ألفا ثم حذفها، قلب الياء ألفا ثم حذفها وإبقاء الفتحة دليلا عليها، قلب الياء ألفا ثم إبقاء ثم حذفها وإبقاء الفتحة دليلا عليها. محمد جمال ماذا قال ابن مالك في الثالثة؟ عبدة، عبدة. نادي على غلامك يا مأمون،
يا
عبدة، غلام، كلمة غلام، يا غلام، يا غلامة، فتح، فتح، تمام هشام؟ حذفت الياء؟ طبعا هي قلبتها ألف يقولون ثم حذفتها. طيب الصورة كم صورة؟ الرابعة أخواني، تكتبوا يا شباب، الصورة الرابعة قلبها ألف وإبقاء الألف وإبقاؤها، واكتبوا تنبيه لطيف، وهذه الصورة كثيرة، ليست الأكثر لكنها كثيرة يا جمال. قلب الياء ألف، ماذا قال ابن مالك؟ كثيرة، نعم. ماذا قال ابن مالك يا سامر؟ معقول في يا عبدة في القرآن يا إخواني؟ اكتب. يا حسرة، يا أسفة، يا وي، لاحظتوا موجودة مع أنه نعم، يا أسفة ويا حسرة، نقلبها ماذا يا هشام؟ ألف. والله كانت تستوقفني هذه الحقيقة قبل أن أتعلم، ليش يا حسرة تاء أسفة، من جاءت الألف؟ هي مقلوبة عن ياء. والصورة الأخيرة يا أحبتي في الله، إثبات الياء مفتوحة، إثبات الياء مفتوحة، وهذه أيضا جاءت في القرآن أنور، الياء، لا لا الياء، الياء فقط مفتوحة، ألف ابن مالك من أجل القافية، ألف ابن مالك من أجل قافية. يعني ابن مالك يريد أن يقول لك يا عبدي عبدي. وردت في القرآن يا سامر؟ أحسن، قل يا عبادي يا عبادي، وتأتي بالتسكين يا عبادي يا عبادي. سامر رخص هيك الصور بسرعة.
الصورة الأولى هي حذف الياء وتعويض عنها بكسرة.
نعم.
الثانية هي تسكين الياء.
جميل.
الثالث هو قلب الياء أيضا وحذفها والفتحة كان. والثالثة حذف الياء وإبقاء الألف، قلب الياء ألفا وإثباتها.
والخامسة
إثبات الياء.
إثبات الياء. طبعًا والألف عند ابن مالك نبه بالله، هذه ترى ألف من أجل القافية، ألف إطلاق يعني ليست من بنية الكلمة. لذلك لاحظوا إخواني حقيقة، يعني من أراد ضبط صور يا المتكلم يا مأمون احفظ بيت ابن مالك، واجعل منادا صح أن يضف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا، خمس صور. تفضل يا مأمون.
وفتح وحذف يستمر يبنى
أم يبنى عم لا مفر. جميلة، أيضا هذه قرآنية يا إخوان. اكتب إذا كان المنادى ابن أم وابن عم. العرب عندها عجيب، تخص بعض الأشياء بأحكام يا هشام ولا تستطيع أن تعرف طب لماذا خصتها بأحكام. إذا كان المنادى ابن أم وابن عم، إذا كان المنادى ابن أم وابن عم، هذا منادى مضاف أليس كذلك؟ ابن أم ابن عم أليس كذلك؟ طيب ما القصة؟ اكتب اخوان. إذا كان المنادى ابن أم وابن عم، وأم وعم تكتبون مضافتا إلى ياء المتكلم، ابن أم وابن عم ما قصتها يا هشام؟ يعني ابن أمي وابن عمي. اكتبوا جاز فيها وجهان عن العرب. حذف الياء وإبقاء الكسرة. يبنى أمي يبنى عمي دنيا كسرة وقرئ بها يا شباب. والثاني تفضل. نعم، وفي خلاف الكسرة. نعم. الثاني، الوجه الثاني إخواني، حذف الياء أيضا بعد قلبها ألف وإيش وفتح ما قبلها.
حذف الياء بعد
قلبها ألف وحذفها. طبعا لما نقلبها ألف يا مأمون إيش يصير؟ نحتاج لفتح ما فنحذف الياء. بمعنى إخواني أوضح أكثر، حذف الياء وفتح الحرف الأخير كيف تصبح يا مأمون؟ يا ابن أمة. يا ما أكثر ما نسأل عنها في الإعراب يا هشام، ما إعراب يا ابن أمة؟ إذا ضبطنا الدرس اليوم نعربها. نحاول أنا وهشام، الياء حرف نداء، ابن منادى مضاف مبني، منادى مضاف منصوب على التصبيح الفتحة وهو مضاف، وأم مضاف إليه مجرور وعلامة جره، طبعا أمة بالفتح وعلامة جره هي شميش الكسرة المقدر، وهذه الفتحة لمناسبة الألف اللي حذفناها. تمام إخوان، هذا إعرابها بكل بساطة. وعلى الكسر يا مأمون، على الكسر كذلك تقول مضاف إليه مجرور، بعضهم قال علامة جره الكسرة المقدر، وبعضهم قال لا الكسرة الظاهرة وهو الأسهل حقيقة. متصورين يا مأمون؟ يعني لما أقول يا ابن عمة كيف نعرب عمة؟ عدنان يلا.
مجرور بالكسرة
المقدر، وهذه الفتحة اقنع اللي أمامك الآن، هذا قرآن ترى، يا ابن أمة صح؟ يا ابن أمة لا تأخذ. نقول له أنه في ألف، العرب تقلب ألف، يا حسرته طبعا نجيب له الآية الثانية حتى تقنعه. كيف تقلب ألف؟ قل له يا أسف نقلب ألف عند الإضافة إلى ياء المتكلم. فما دليل قلب الألف هشام؟ ما دليل قلب الألف؟ وجود الفتح، وجود هذا الفتح. ترى لاحظتم تعليل النحاة ليس كفلسفة محمد، لا، أحكام مبنية على قواعد مضطردة ومنضبطة. أفنوا أعمارهم وهم يجمعون كلام العرب ويضعون هذه القواعد. إذن أعرب لي شيخ خالد يطمئن قلبي، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي.
أمة
هي وردت مرتين في القرآن ولا لا يا إخواني؟
قال ابن أمة في العرب وقال
ابن كلاهما منادى. نعم خالد
مضاف إليه مجرور بالكسرة
وهذه الفتحة ما هي؟
الفتحة بدل عوض عن
جيد، يكفي تمام يا مشايخ؟ طيب هذا ما أراد أن يقوله لكم يا أحبتي في الله ابن مالك.
في المقطوع الموصول يؤثر على العرب.
ما المقصود بالمقطوع الموصول؟
يبدأون جائز في أن واضع موصول الموصول كلمة واحدة.
لا هذا رسم قرآني، هذا رسم قرآني.
شيخنا يقول على الكسر، قلنا
على الكسر سهلة،
على الكسر
سهلة يعني ممكن تقول إيش؟
على جبر الكسر
النحاة يقولون الكسرة الظاهرة، وبعضهم يقول الكسرة إيش؟
المقدرة.
وهذه الكسرة لمناسبة إيش؟
الألف،
الياء المحذوفة، الياء المحذوفة. لكن الأسهل أن تقول يا محمد جمال إيش؟ مجرور بالكسرة الظاهرة عندما تكسر. نحن قلنا ابن أم وابن عم فيها وجهان، في وجهان في أي كلمة؟ في الكلمة المضافة لياء المتكلم المح أكمل يسامر المعنى فتح الله عليك. نربط بكلام ابن مالك، قال يا مأمون وفتحنا وكسر وحذف ليستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. يجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر، أي فتح يا خالد وأي كسر يا أنوار؟ كسر الكلمة المضافة إلى ياء المتكلم المح المعنف. تمام يلا شباب.
وفي النداء أبتي أمتي وأمتي عرض واكسر أو افتح ومن الياء التاء والضاد.
هذه عندنا المشايخ أولادنا، يا أبتي يا أمتي، هل هذه عن العرب صحيحا؟ قلنا اكتب يا إخوة. إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كلمة أب أو أم، لاحظ إيش عندنا؟ أب أم الآن. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم استعجل، أب أم، جاز فيها وجهان. الوجه الأول يا هشام حذف الياء والإتيان بالتاء عوضا عنها، والإتيان بالتاء عوضا عنها مكسورة، التاء مكسورة. فيقول محمد لأبيه يا أبتي، وهذه في القرآن؟ نعم في قصة إبراهيم. نعم الوجه الثاني يا سامر حذف الياء أيضا والتعويض عنها بالتاء مفتوحة، يا أبتة، ومثلها أمتة، أمتي، أمتة، أمتي، والتاء مفتوحة، انتبه. وهذه التاء يا إخوة يقولون هي وعوض عن الياء المحذوفة. تمام يا محمد جمال؟ قال ابن مالك يا هشام وفي النداء أبتي أمتي عرض، يعني ورد، واكسر أو افتح، اكسر أو افتح، أي ما الذي أكسره وما الذي أفتحه؟ التاء. ومن الياء التاء عوض، التاء عوض عن ال عن الياء المعنى. تمام يا أنور؟ نادي على أبيك بكل الصور الجائزة. أشوف يلا قلت نادي على أبيك، قال لي بابا. يلا روحنا يا شباب. سامر
صار هو الفلسفه
الثانيه هسه هذا جديد يا بس عندي محمد لأبي
في روضه بجنب المركز. يا شيخ نادي على أبيك يلا
أبت
يا أبي أول شيء صح؟ وبالوجوه الخمسة المذكورة المضافة إلى المتكلم. وعندنا حذف وتعويض تاء محمد جمال تقول يا جمال أضحك الله وزينك. طيب يلا يا مأمون أيضا درس سهل كمل يلا.
أسماء لازمت النداء.
إخوان هذا الدرس حقيقة لا يكاد يعدد لكم. عندنا أسماء في العربية يا عدنان لازمت الإضافة. قرأت عن المازني أو عن غيره يا سامر أن العرب إذا قال الولد بابا تقول بأبأ، وإذا قال ماما مأمأ. فأثبت المازني أو غيره ما أذكر بالضبط عربية هذه الألفاظ بابا وماما. يلا انبسط.
مازني قريب ولا بعيد؟
طبعا قريب جدا بعيد جدا. مازني القرن الثاني الهجري. نعم 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 تفضل. أسماء في العربية دائما لا تأتي إلا مضاف إلا منادى تن، يعني إلا دائما منادى، ما تقع في كلام العرب إلا منادى بالاستقراء. يا هشام اكتبوا يا كرام قبل أن يقرأ صاحبكم. الأسماء التي تلزم الإضافة ثلاث أقسام. القسم الأول تلزم النداء. آسف ما أدري أنا معلق على الإضافة. الأسماء التي تلزم النداء أولا، القسم الأول قسم سماعي، وهي كلمة فلو بمعنى رجل، وفله بمعنى امرأة، وكلمة لؤمان من اللؤم، ونومان من النوم. يعني يا طلابي الأحبة العرب ما تأتي بهذه الكلمات يا هشام إلا في سياق ماذا؟ النداء. يا فلو يا رجل، يا فله يا امرأة، يا لؤمان يا البعيد، يا نومان يا كثير النوم. تمام يا مشايخ؟ هذا يقولون سماعي. النوع الثاني يا محمد جمال قياسي، هذا ما يعني الأول مسموع، كلمات مسموعة عن العرب. تفهمتم الصورة أخواني؟ يعني في كلام العرب لا تأتي بهذه الكلمات إلا بعد أداة النداء. النوع الثاني قياسي أكتب، وهو كل وصف على وزن فعال بمعنى فاعلة أو فعيلة. كل وصف على وزن فعال بمعنى فاعلة أو فعيلة لسب الأنثى وذمها. كل وصف في كلام العرب يا مأمون على وزن فعال ويكون معناه فاعلة أو فعيلة، خباث غدار سراق، تكتبوا خباث خباث سراق غدار، هذه الألفاظ هي على وزن ماذا؟ فعال. معناها يا مأمون خباث خبيثة، سراق سارقة، غدار غادرة. فعال أو فعيلة، فاعل أو فعيلة، فاعل أو فعيلة، وهي لسب الأنثى. إذن لا تأتي في كلام العرب إلا منادى. نعم يا خباث يا سراق يا غدار إلى آخره. النوع الثالث يا شباب نعم، وما جاء على وزنها يعني فساق. نقول يا شباب النوع الثالث وهو نوع مختلف فيه، أعني يا محمد جمال بين القياس والسماع، نوع مختلف فيه، وهو الوصف الذي على وزن فعل لسب الذكور. الوصف الذي على وزن فعل لسب الذكور، غدر حقر عزكم الله. ما تأتي كلمة غدر إلا إيش؟ منادى. هذه تفيدك يا عدنان، الكلمة على وزن فعل لسب الذكور وصفا فهي إيش عرابها؟ منادى، مبنية على الضم نكرة مقصودة هي. نعم.
أي غدر.
نعم مسكوت غدر. أي غدر. طبعا قلت مختلف فيه مأمون، ليه؟ لأنه بعض العلماء يقول محمد جمال أقيس على هذا الوصف، قالوا لا نقف عند كلمة غدر وبعضها، والصحيح إخواني اكتبوا جواز القياس والله تعالى. فيكون القاعدة هكذا، تكون القاعدة كل وصف على وزن فعل لسب الذكور فلا يكون في كلام العرب إلا يلا شباب على وزن فعل. ودر اقرأ علينا هشام مأمون آسف. نعم.
وفلو بعض ما يخص بالنداء،
هذه الأولى، فلو بعض ما يخص بالنداء. نعم.
لؤمان نومان كذا والطرف
كذا، هذه الثلاثة سماعية، فلو لؤمان نومان، والمؤنث يا محمد فلة. ثم قال كذا والطرد، يعني هذا النوع الثاني هو القياسي. الطرد يا عدنان فهمنا منه إيش؟ أنه قياسي. ما القياسي أيضا؟ نعم.
والطرد فيه سب الأنثى وزن يا خباء.
إذن يقول لك الطرد في كل سب وصف لسب الأنثى على وزن يا خباث. إيش يا خباث؟ فعال. نعم.
والأمر هكذا من الثلاث.
نعم. طبعا خباثي بكسر الأخير تكتب إخواني إعرابها مبنية على ضم مقدر، لأنها هاي على وزن فعالي بكسر آخره. ثم استطرد ابن مالك استطراد غريب شوية، خرج عن الباب كله يا هشام، فقال والأمر هكذا من الثلاث. اكتبوا شرح لهذه الجزئية. يقول لك ابن مالك اسم فعل الأمر يكون على هذا الوزن، حذاري دراكي نزالي، سيأتي معنا إن شاء الله. حذاري دراكي نزالي، أي احذر أدرك انزل. هذا ماذا يسمى يا شباب؟ طبعا هو بن مالك يعني أفهم منا، هو بن مالك لأنه ناسب ذكر هذا الوزن فأراد أن يتمم وقال لك هذا الوزن الذي هو لسب الأنثى والذي يكون منادا، ترى نفس هذا الوزن أو الوزن نفسه يستعمل في اسم فعل الأمر من الثلاثي، ما لا علاقة لها بالنداء أبدا. نعم. ثم قال
وشاع في سب الذكور فعل.
قلنا صح. ثم قال
ولا تقس.
ولا تقس إيش يعني ولا تقس؟ ما يقاس عليه، يعني هذه سماعية.
ولا تقس وجر في الشعر فلو.
اكتب اخواني عند قوله وجر في الشعر فلو، يجوز جر لفظة فلو الملازمة للنداء في الشعر للضرورة فقط. هو قرر أن لفظة فلو لا تأتي إلا ملازمة للنداء منادى، ثم قال لك يا محمد أنه ورد جرها عن العرب لكن هذا الجر في الشعر خاصة. طبعا ونوزع ابن مالك يا هشام، اكتبوا الشاهد الذي يريد أن يقوله لكم ابن مالك. اكتب قال الشاعر في لجة أمسك فلانا عن فلي، في لجة أمسك فلانا عن فلي. ابن مالك ماذا أراد؟ أشار إلى هذا الشاهد. الشاهد هذا أن كلمة فل جرد صح؟ اكتب إخواني قال ابن هشام أصلها فلان، هذه ليست فلو، هذه إيش؟ فلان، لكن الشاعر حذف الألف والنون للضرورة، يعني كان يريد أن يقول لك أمسك فلان عن فلان، أمسك فلان عن على أي حال. ابن مالك على الرأس والعين وابن هشام على الرأس والعين. الذي يهمك يا طالب العلم أن كلمة فلو تلزم النداء، فإن رأيتها مجرورة في كلام العرب فهي للضرورة. تمام يا إخوة؟ تمام يا سامر؟ طبعا خباث قلنا ما إعرابها يا مامون؟ منادى مبني على الضم إيش؟ المقدر. بالله يركزوا على هاي ضم مقدر، لأن هذا الوزن فعالي بكسر آخره، تراكي نزالي حذاري. آخر شيء نختم به درسنا تفضل.
الاستغاثة.
اكتبوا إخواني تعريف الاستغاثة، نريد من محمد فتح الآن يعني أصلنا يا عقديا. يجوز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، صح؟ اكتب اخواني، الاستغاثة طلب الغوث، وهي نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها. نداء من يخلص من شدة أو يعين على دفعها، ولا تكون إلا بياء، بأداة ندائية، أو يعين على دفعها. وأنتم طلبة علم لله الحمد لله، لا يخفى على شريف علمكم وضعها في سياقها العقدي، إنه متى تجوز ومتى لا لا تجوز. نقول إخواني أركانها، تكتبوا أولا حرف النداية، والثاني المستغاث به، يعني الذي تطلب منه ماذا يا محمد جمال؟ الغوث. اكتبوا مجرور بلام مفتوحة أبدا، مجرور بلام مفتوحة. يا لسامر، أنا استغيث بسامر الآن، مجرور بلام مفتوحة أبدا إلا إذا، تكتبوا إلا إذا عطف عليه مستغاث آخر ولم تكرر الياء، ولم تكرر الياء أداة النداء، فتكسر. تكسر في أين؟ في الثاني، في المعطوف عليه، في المعطوف عفوا. صورتها يا شباب تكتبوا يا لمحمد و، ودي أعطف على، استغيث بمحمد وزيد، يلا يا عدنان، يا لمحمد و لزيد. الأصل أنا أقول ماذا يا محمد جمال؟
يا
لزيد، لزيد بالفتح، يا لزيد، لكن لما حذفت أنا أداة النداء وعطفت جور كسرت اللام. هذا إخواني حفظكم الرحمن لا يؤثر شيئا على الإعراب.
يا محمد ولزيد،
نعم، أنا استغيث بمحمد وبمن؟
لزيد،
نعم. اللام تأتي لكن مش الشاهد أنها مكسورة. إذن الأصل خالد، الأصل في لام المستغاث بها أنها مفتوحة ولا تكسر إلا في صورة واحدة، إذا وقعت في اسم معطوف على مستغاث آخر ولم تتكرر يا،
يعني
يا لأنور لخالد،
الأولى مفتوحة
والثانية مكسورة. والركن الثالث يا شباب من أركان الاستغاثة، المستغاث له، من المستغاث له يا سامر؟ الذي تطلب له الغوث. اكتبوا وهو مجرور بلام مكسورة، مجرور بأي شيء مأمون بلا، يلا استغيث بمحمد لي خالد،
يا لمحمد لخالد،
أحسنت، اكتبوا هذا المثال يا لمحمد لخالد. لذلك صراحة يا سامر كثير ما أسمع الناس يقول يا لله، وهذه إيش يا رمزي؟ خطأ، الأصل
يا لله،
نعم، لكن استغيث بالله للمسلمين كيف تقول؟
يا للمسلمين،
رمزي،
يا للمسلمين، يا للمسلمين،
لا بالله للمسلمين، يا
لله
للمسلمين. المستغاث به لامه مفتوحة، والمستغاث له لامه مكسورة. يا لهشام لرمزي، استغيث بهشام لينجد رمزي، تمام إخواني؟ هذه أركانه الثلاثة. نقول إخواني المستغاث به كتبتم لامه مكسورة؟
لا،
مستغاث به لا، له عفوا،
نعم،
طبعا اكتبوا إلا إذا كان ضميرا، فتفتح
اللام،
نعم اللام، لأنك أنت استغيث بسامر لمأمون وأجعل مأمون ضمير
له
دون واو، له، تمام إخواني؟ لام المستغاث له مكسورة، نفتحها متى يا محمد جمال؟ إذا كان المستغاث له ضميرا، يعني أقول يا هشام يا لله لك، أين لام المستغاث له؟ ثانية التي اتصلت بال بالكاف. اكتب اخواني اخر شيء، ويجوز جره بمن. جر من يا محمد جمال؟ مستغاث له. يا لله من فلان، اي لفلان. اقرا علينا يا سامر تفضل الاستغاثه.
اذا استغيث اسم المنادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى.
واضح اخواني؟ البيت واضح يا عدنان؟ اذا استغثت باسم منادى فانك تخفضه. ايش يعني تخفضه؟ تجره. واعرابه يا محمد؟ اسم مجرور. اعرابه ماذا؟ المستغاث به والمستغاث لا، كلاهما تكتبوها بالله. وإعرابهما اسم مجرور، أعني المستغاث والمستغاث له، المستغاث به والمستغاث له. قال ابن مالك باللام مفتوحا يا مأمون، ثم مثل فقال يا للمرتضى، يستغيث بالمرتضى. نعم.
وافتح مع المعطوف إن كرمت يا.
هذه الصورة التي ذكرناها، إذا كر هذه الياء عفوا اللام مفتوحة على الأصل، إذا كان معطوفا وتكررت الياء، معنى ذلك يا محمد جمال إن لم تتكرر ياء تكسر. معنى ذلك إن لم تتكرر الياء، واضح البيت؟ يقول لك افتحها على الأصل مع المعطوف حتى لو تكررت الياء، يا لمحمد ويا لأنور، أبقيها ماذا؟ إن حذفت يا ماذا أصنع؟ أكسرها. وهذا يلزم من قوله وافتح مع المعطوف إن كررت يا. ماذا قال بعد ذلك؟
وفي سوى ذلك بالكسر التيا.
ذلك تعود على أي شيء؟ أحسنت، على تكرار الياء. ذلك تعود على تكرار الياء. لذلك ماذا قال ابن مالك يا مأمون؟ وفي سوى ذلك إيش أصنع؟ بالكسر التيا، كسرها هذه اللام. ثم قال
ولام ما استغيث عاقبت ألف.
المسألة هذه إخواني تكتبون يا شباب في هذا الشطر، يجوز حذف اللام، أعني لام المستغاث به، والتعويض عنها بألف في الآخر. عليكم السلام ورحمة الله. والتعويض عنها بألف في الآخر، فتقول استغيث بزيد يا محمد جمال. أحسنت، يا زيدا، نحذف اللام ونعوض ألف في الآخر، بس هذا جائز يا مأمون. يجوز حذف لام المستغاث به وتعويض ألف عنها. ألف أين يا عدنان؟ في الآخر. يا زيدا، يا محمدا، هذه الألف ما هي؟ عوضا عن اللام، لام المستغاث. معنى هذا قال ابن مالك يا شباب ولام ما استغيث عاقبت ألف. إيش يعني عاقبت ألف؟ جاءت الألف وإيش؟ بدلها. نعم. ثم قال
ومثله اسم ذو تعجب ألف.
آخر مسألة أختم بها الدرس إخواني، اكتبوا يا شباب، يجوز نداء المتعجب منه. فيعامل معاملة المستغاث به، يجوز نداء المتعجب. محمد جمال يستطيع أن يقول يا عجبا، صح؟ نعم. فيعامل معاملة ماذا؟ المستغاث به، أعني فيجر بلام مفتوحة. أحسنت، فيجر بلام مفتوحة. وقد تحذف هذه اللام ويعوض عنها بألف، يا عجبا أو يا عجبا طبعا، ويا للعجب. اكتبوا يا للعجب ويا عجب، يا للعجب ويا عجبا. يجوز نداء المتعجب منه، فيعامل معاملة المستغاث به فيجر بلام مفتوحة. قد تحذف هذه اللام ويعوض عنها بألف على نحو يا للعجب يا عجبا، قال ابن مالك ومثله مثل ماذا؟ مثل المستغاث، اسم ذو تعجب ألف. يقول لك الاسم الذي تتعجب منه مثل هذا في أي شيء؟ في جواز ندائه، الاستغاثة به، حذف اللام والتعويض عنها بالألف. ومثله اسم ذو تعجب ألف. أكتفي إخواني بهذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام ما بقي لنا من أبواب. الضمير إذا اتصلت به اللام فإنها ماذا؟ لام المستغاث له تفتح. تقول يا لأنور لك، ما أقول لك، مفتوح. إخواني حفظكم الرحمن، الخميس القادم المحاضرة الأولى ستكون للشيخ والشيخ محمد خشان حفظه الله بدل محاضرتي، والجمعة استأذنكم في المحاضرة الأولى والثانية، يعني بدل الشيخ خشان الأولى أكون أنا والثاني على الأصل، لأن السبت الأخ خميس لا أستطيع الحضور إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.